على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: والإشكال في دلالتها عليه بأن خبر لا إما يقدر ممكن أو موجود مندفع. بعد أن بين المصنف استدلال البعض على ثبوت مفهوم الاستثناء بكلمة التوحيد وبالأدق بقبول النبي صلى الله عليه وآله إسلام من نطق بكلمة التوحيد، وبعد أن رد هذا الاستدلال وقال إبطال هذا الاستدلال وبطلانه، يتضح من خلال الجواب الثاني عن كلام أبي حنيفة باعتبار أن كلمة التوحيد في المقام مقترنة بقرينة، فحينئذ لا تصلح للاستدلال بها، هي ليست صالحة للاستدلال، لأن الكلام في الجملة الاستثنائية المجردة عن كل قرينة، وفي المقام هناك قرينة دالة على ذلك. بعد أن بيّن هذا المصنف، بيّن الاستدلال وأجاب عن الاستدلال، يتعرض المصنف إلى إشكال يرتبط بكلمة التوحيد لمناسبة. حاصل هذا الإشكال هو أن هذه الكلمة الطيبة، كلمة التوحيد، حاصل الإشكال لا تدل على التوحيد التام الكامل، وذلك لأن لا في هذا التركيب، في لا إله إلا الله، لا في هذا التركيب هي لا النافية للجنس، والتي تفتقر إلى اسم وخبر. الاسم في هذا التركيب هو إله، لا إله، وأما الخبر فهو محذوف مقدر، تقديره لا يخلو، إما أن يكون تقديره هو موجود عليكم السلام ورحمة الله، فيكون معنى الكلام لا إله موجود إلا الله، كما هو عادة غالبا ما يكون خبر لا النافي للجنس هو من الأكوان العامة، موجود أو كائن موجود، إما أن يكون موجود وإما أن يكون ممكن. لا إله ممكن إلا الله. المستشكل يقول: على التقديرين هي لا تدل على التوحيد التام الكامل، وذلك لأنه على التقدير الأول إذا كان الخبر المقدر هو ممكن، شنو راح يكون معنى الجملة لا إله ممكن إلا الله؟ لا إله ممكن إلا الله. في جانب المستثنى منه، يعني قبل مجيء أداة الاستثناء، المعنى مقبول وتام، لا إله ممكن إلا الله قبل الاستثناء، هي تنفي هذا التركيب، ينفي إمكان الإله غير الذات المقدسة، غير الله تعالى، وهذا المعنى يكون مقبولا ولا إشكال فيه. فعلا الإله الآخر غير ممكن، لكن بالنسبة إلى الاستثناء بعد أداة الاستثناء، هي تدل على أن الذات المقدسة ممكنة، لا إله ممكن إلا الله بالإحاض الاستثناء، تدل على أن الله تعالى ممكن. ليش؟ لما ذكرنا من أن الاستثناء من النفي إثبات، فنطبق هذا الكلام على هاي الكلمة الطيبة لا إله ممكن، هي نفت الإمكان قبل الاستثناء، كان الحكم قبل الاستثناء هو النفي، نفي الإمكان، فبمقتضى الاستثناء وأن الاستثناء من النفي إثبات، الحكم الذي كان منفيا قبل إلا لابد أن يثبت للمستثنى لما بعد إلا، ف فيثبت بمقتضى الاستثناء أن الله تعالى ممكن، وهذا ليس بكاف في مقام التوحيد. يعني حتى يتحقق التوحيد ما يكفي أن يدعى أن الله تعالى ممكن. ليش؟ لأن الممكن الإمكان لا يستلزم الوجود. التوحيد يعني وجود الله تعالى، إثبات وجود الله تعالى ونفي إمكان غيره. حتى يكون الإنسان موحدا لابد أن يثبت وجود الله تعالى، وأيضا إلى جنب ذلك لابد أن ينفي إمكان ما سواه، ينفي إمكان إله آخر غير الله تعالى. هذا التركيب بناء على كون الخبر المحذوف هو ممكن، هذا التركيب لا يدل على وجود الله تعالى، غاية ما يدل عليه هو إمكانه عز وجل. والإمكان لا يستلزم الوجود، الإمكان أعم من الوجود. الممكن قد يكون موجودا وقد لا يكون موجودا، وحينئذ لا تكون هذه الكلمة وافية، لا تكون وافية بتمام معنى التوحيد. هذا إذا قدرنا معنى، إذا قدرنا الخبر ممكن. وأما على الثاني إذا قدرنا الخبر موجود، فشنو المعنى راح يكون؟ لا إله موجود إلا الله. بالإحاظ الاستثناء بناء على تقدير الخبر موجود، بالإحاظ الاستثناء ما راح يصير عندنا مشكلة. المشكلة السابقة تنتفي. ليش؟ لأن قدرنا موجود. فإذا نفت الوجود عن الآلهة غير الله تعالى بمقتضى ما قبل الاستثناء، بمقتضى المستثنى منه، بمقتضى الاستثناء سوف تثبت الوجود لله تعالى، وبذلك ما تجي المشكلة السابقة. نفس الكلام نقوله، نقول أن الاستثناء من النفي إثبات. هو شنو الذي كان منفيا قبل الاستثناء؟ الوجود. الآن بمقتضى إثبات الوجود لله تعالى المشكلة السابقة لا تكون متأتية، لكن راح تنشأ عندنا مشكلة جديدة بالإحاظ نفس المستثنى منه. ليش؟ لأن بالإحاظ المستثنى منه تدل هذه الكلمة على نفي الوجود عن الآلهة غير الله تعالى، وهذا ليس كافيا في تمام التوحيد. مجرد أن تنفي الآلهة الأخرى غير الله تعالى هذا ليس كافيا، يعني تنفي وجود إله غير الله تعالى هذا مو كافي في التوحيد. وإنما اللازم في التوحيد هو نفي الإمكان، نفي إمكان إله آخر، نفي إمكان الشريك، مو فقط نفي وجوده وأن الشريك ليس موجودا لكن يمكن أن يكون موجودا، هذا ليس كافيا. مجرد أن ننفي الوجود، نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان، الإمكان أخص ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. أفرض أن الشريك ليس موجودا لكن يمكن أن يكون موجودا، وهذا الإمكان لا ينسجم مع التوحيد. إمكان وجود الشريك لا ينسجم مع التوحيد. التوحيد أمر مركب من إثبات وجود الله تعالى ومن نفي إمكان غيره من الآلهة. والحاصل على التقدير أن هذه الكلمة الشريفة لا تدل على التوحيد التام، إما لخلل في إثبات وجوده تعالى كما في الاحتمال الأول، وإما لخلل في نفي إمكان غيره كما في الاحتمال الثاني. هذا إشكال طبيعي واضح، هذا اتضح. هذا الإشكال ما له علاقة بالمفهوم، يعني ما له علاقة بالاستدلال على المفهوم أو نفي المفهوم، ما له علاقة بما نحن فيه من ثبوت مفهوم الاستثناء وعدم ثبوته، وإنما ذكر المصنف استطرادا لمناسبة، حيث أن البعض استدل على ثبوت مفهوم الاستثناء بكلمة التوحيد، ذكر هذا الإشكال وأجاب عنه. هذا حاصل الإشكال. قال: والإشكال في دلالتها، والإشكال في دلالة كلمة التوحيد، والإشكال في دلالة كلمة التوحيد عليه، يعني على التوحيد، بأن هذا بيان للإشكال قبل أن يجي جواب الإشكال، قبل أن يجي خبر قاعد يبين الإشكال. يقول بأن خبر لا النافية للجنس في قولك لا إله إلا الله، خبر لا إما يقدر ممكن أو موجود، وعلى كل تقدير لا دلالة لها عليه، لا دلالة لكلمة التوحيد على كلمة التوحيد. فلا بد أن نبدل اسمها، بعد ما نسميها كلمة التوحيد هي ليست دالة عليه. يقول أما على الأول إذا قدرنا ممكن، فإنه حينئذ، حين كون الخبر ممكن، لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى. لا وجوده، هي لا تدل إلا على إمكان وجوده. ليش؟ لأن الخبر قبل الاستثناء موجود، لا ممكن، عفوا، لا إله ممكن إلا الله، هي نفت الإمكان عن غيره، وبمقتضى أن النفي من الاستثناء من النفي إثبات، هي تثبت الإمكان له تعالى. وإثبات الإمكان دون إثبات الوجود هذا لا 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 ينفع في إثبات التوحيد. يقول وحينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى. لا وجوده، هاي لا وجوده معطوف على إمكان، فلا دلالة لها إلا على إثبات إمكان لا على إثبات وجوده، هي تثبت الإمكان ولا تثبت نفس الوجود. وإذا لم تثبت نفس الوجود لا تكون كافية في التوحيد. يعني يجي واحد يقول أنا أريد أصير مسلم، أنا أقر بإمكان الله تعالى، هذا ما يكفي، هذا لا يكفي في التوحيد، لا وجوده. وأما على الثاني إذا قدرنا موجود، فلأن ها وإن دلت على وجوده تعالى بلحاظ شنو؟ بلحاظ الاستثناء، بلحاظ الاستثناء هي تدل على وجوده، لأن تقول لا إله موجود إلا الله، فأثبتت وجود الله بمقتضى الاستثناء، واحترزنا عن المشكلة السابقة اللي كانت مجرد إثبات الإمكان. يقول وأما على الثاني فلأن ها وإن دلت على وجوده تعالى إلا أنه لا دلالة لها على عدم إمكان إله آخر بمقتضى بمقتضى المستثنى منه، يعني ما قبل أداة الاستثناء هي لا تدل إلا على نفي وجود إله غيره، أما نفي إمكان إله غيره هي لا تدل على ذلك، لأن نفي الوجود أعم من نفي الإمكان. مجرد أن تقول هذا الشيء ليس موجودا هذا مو معنى أنه غير ممكن، كما في كثير من الممكنات غير الموجودة، بحر من زئبق وجبل من ياقوت، هذا غير موجود لكن هو ممكن، ننفي وجوده لكن ما نتمكن من نفي إمكانه. هذا الإشكال. المصنف يقول هذا الإشكال مندفع، وحاصل الدفع يرتكز على نقطة أساسية، وهي أن المستشكل غفل عن أن المقصود بالإله المنفي في لا إله، هو غفل عن أن المقصود بالإله هو الواجب، واجب الوجود. هذا المقصود من الإله المنفي في هذه الكلمة المباركة لا إله موجود، يعني لا واجب الوجود موجود إلا الله، لا إله ممكن يعني لا واجب الوجود ممكن إلا الله، بقطع النظر عن الخبر، يعني نتحدث عن الاسم، شنو مقصودنا من الاسم لا إله، شنو المقصود من الإله؟ المقصود من الإله واجب الوجود. وحينئذ المصنف يقول بناء على هذا التفسير، بناء على الالتفات إلى المراد من الاسم من الإله، حينئذ بعد يندفع هذا الإشكال، فلنا أن نقدر الخبر كما في سائر الأخبار الأخرى، نقول لا إله موجود، لا إله موجود إلا الله ما راح تنشأ عندنا مشكلة، لا في جانب الاستثناء ولا في جانب المستثنى منه. أما في جانب الاستثناء فإحنا قاعد نثبت وجود الله تعالى، فنقول لا إله موجود إلا الله، فإن الله تعالى موجود، وبذلك نثبت وجود الله تعالى. وأما بالنسبة إلى المستثنى منه، فهو شنو كان المشكلة في جانب المستثنى منه؟ قلنا مسألة نفي الإمكان، فنقول في محل كلامنا لا إله موجود، الإشكال السابق يقول هذا نفي للوجود، ونفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان، فلا تدل الكلمة على التوحيد الكامل. نقول إذا فسرنا الإله بواجب الوجود سوف تكون هذه الكلمة الطيبة وافية حتى بنفي الإمكان، حتى بنفي الإمكان، وبذلك يرتفع المحذور في الشقين. ليش؟ لأننا حينما نقول لا إله موجود، شنو مقصودنا من إله؟ قلنا واجب الوجود، فيكون لا واجب الوجود موجود بعد ما لنا علاقة بالاستثناء. الاستثناء حلينا مشكلته، قلنا يثبت الله تعالى، يثبت وجود الله تعالى. في جانب المستثنى منه نقول لا واجب الوجود موجود، هذا التركيب كما يدل على نفي الوجود هو أيضا يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الإمكان، وبذلك يرتفع المحذور. ليش؟ لأن احنا قاعد نتحدث عن واجب الوجود، ومن خصائص واجب الوجود أن إمكانه يستلزم وجوده، إمكان واجب الوجود يساوق وجود واجب الوجود. هو ليس كالممكنات، هو مو مثلنا احنا الممكنات، الممكن قد يكون موجودا وقد يكون معدوما، الممكن قد يكون موجودا كما في الإنسان وقد يكون معدوما كما في جبل من ياقوت، هو ممكن لكن معدوم. أما واجب الوجود ليست هناك جهة إمكان في واجب الوجود، إما أن يكون موجودا فيكون واجبا، وإما لا يكون موجودا. واجب الوجود ما بجنبة إمكان، فنفس إمكانه إذا افترضنا إمكانه يساوق وجوده. الإمكان إنما يكون في الذوات التي لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم بطبعها، كما في الإنسان. الإنسان بذاته هو لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، هو مرتبط بالعلة، فإذا وجدت علة الإنسان رجح جانب الوجود على جانب العدم، وإذا عدمت علة الإنسان رجح جانب العدم على جانب الوجود. الممكن يمكن أن يكون موجودا ويمكن أن يكون معدوما، أما الواجب فنفس إمكانه يستلزم ويساوق وجوده. هاي خاصية من خواص واجب الوجود. فإذا تحدثنا عن واجب الوجود وقلنا لا واجب الوجود موجود غير الله تعالى، هذا شنو معناه؟ معناه أنه ليس ممكنا أساسا. ليش؟ لأن إمكان واجب الوجود يعني وجوده، فلو لم يكن موجودا كشف ذلك عن عدم إمكانه أساسا، وإلا لو كان ممكنا لكان موجودا. فإذا نفس الكلام، شوفوا أخواني، نفس الكلام الذي يدل بالدلالة المطابقية على نفي الوجود هو بنفسه يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الإمكان. وبذلك إذا قلنا أن المقصود بالإله واجب الوجود، حينئذ سيرتفع كلا المحذورين، المحذور في جانب المستثنى والمحذور في جانب المستثنى منه. في جانب المستثنى قلنا أن إذا قدرنا الخبر موجود ستدل الجملة، سيدل هذا التركيب في جانب المستثنى على وجود الله تعالى، وبذلك نفرغ من محذور أن الجملة تدل على مجرد إمكانه تعالى ولا تدل على وجوده. هذا في جانب المستثنى. في جانب المستثنى منه أيضا غير الله تعالى من الآلهة نفينا وجودها وإمكانها، نفينا وجودها بالدلالة المطابقية وإمكانها بالدلالة الالتزامية. وبذلك بعد الالتفات إلى المقصود بالإله وأن المقصود به واجب الوجود، تدل هذه الكلمة الطيبة الشريفة على التوحيد التام الكامل بركنيه، بوجود الله تعالى وبنفي إمكان ما سواه، هي تدل على ذلك ويرتفع هذا المحذور. قال: والإشكال مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود. مجرد أن نلتفت إلى أن المقصود بالإله هو واجب الوجود يندفع هذا الإشكال. والإشكال مندفع بأن المراد من الإله هو واجب الوجود ونفي ثبوته ووجوده في الخارج، ونفي ثبوته، نفي ثبوت واجب الوجود ووجوده ونفي وجوده، هذا بناء على تقدير الخبر بموجود. يقول خلينا نقدر الخبر بالموجود، فإذا قدرنا الخبر موجود، لا إله موجود إلا الله، فقبل الاستثناء شنو المنفي؟ المنفي الثبوت، المنفي الوجود، هو نفسه هذا نفي الثبوت والوجود يستلزم نفي الإمكان، وتدل حينئذ على كامل التوحيد. ونفي ثبوته، ثبوت منه واجب الوجود، ووجوده، نفي وجوده في الخارج، وإثبات فرد منه فيه، وإثبات فرد من واجب الوجود في الخارج يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه. احنا شنو اللي سوينا بهذا التركيب؟ اولا نفينا الوجود، نفينا الوجود بالنسبة الى كل واجب الوجود بمقتضى المستثنى منه، ثم بعد ذلك اثبتنا فردا واحدا بمقتضى الاستثناء الا الله، فاثبتنا وجود فرد واحد منه، هو نفس هذا، نفس نفي الثبوت والوجود بالنسبة إلى الجميع، وإثبات فرد من أفراده، فرد واحد منه، هو نفسه، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على نفي إمكان ما سواه. وإلا إذا كان ما سواه ممكنا فلما لا يكون موجودا طالما كان واجب الوجود؟ احنا قاعد نفترض فرد من أفراد واجب الوجود، فإذا افترضنا إمكانه وكان واجب الوجود فبالضرورة لا بد أن يكون موجودا، وإلا ما كان واجبا، وإلا كان ممكنا، فنفس عدم وجوده يساوق عدم إمكانه، وبالتالي تدل على تمام التوحيد. يقول: ونفي ثبوته ووجوده في الخارج، هذا بمقتضى المستثنى منه قبل أداة الاستثناء، وإثبات فرد منه فيه في الخارج، هذا بمقتضى الاستثناء، بمقتضى أداة الاستثناء وهو الله تعالى، يدل هذا الأمر النفي والإثبات يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى، يدل مو على عدم الوجود، وإنما يدل على شنو؟ على الامتناع وعلى عدم الإمكان. يمتنع وجود فرد آخر، وإلا إذا أمكن وجود فرد آخر لكان موجودا فعلا. قلنا ماكو إمكان في واجب الوجود، ماكو حالة وسط، إما أن يكون ممكنا فيكون موجودا فعلا، وإما لا يكون ممكنا. يقول: يدل بالملازمة البينة على امتناع تحققه في ضمن غيره تبارك وتعالى ضرورة، قاعد يعلل الملازمة. عد ليش أكو ملازمة؟ لأننا نتحدث عن واجب الوجود، اللي واحدة من خصائص واجب الوجود هو أن إمكانه يساوق وجوده، فنفي وجوده يدل على نفي إمكانه وعلى امتناعه. يقول: ضرورة أنه لو لم يكن ممتنعا ولو كان ممكنا لوجد. عد ليش ما يوجد إذا كان ممكنا؟ إذن لابد أن يكون ممتنعا ضرورة، أنه لو لم يكن ممتنعا لوجد، وإلا إذا لم يكن ممتنعا ولم يوجد لكان خلف كون واجب الوجود. يقول لوجد لكونه من أفراد الواجب. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذا الإشكال. ثم المصنف يتعرض إلى بحث آخر يرتبط بمفهوم الاستثناء أو يرتبط بالجملة الاستثنائية. فقد تقدم أن الجملة الاستثنائية هي دالة على حكم المستثنى منه، وهذا أمر واضح. إذا قلت جاء القوم إلا زيدان، الجملة الاستثنائية متعرضة لحال المستثنى منه، هي متعرضة لحال القوم وتثبت المجيء للقوم، وهكذا أيضا هي متعرضة لحال المستثنى، هي ليست ساكتة عن المستثنى، هي متعرضة لحال المستثنى وتنفي ما كان قد ثبت للمستثنى منه. هي تنفي المجيء عن زيد في قولك جاء القوم إلا زيدا، هي كما تثبت المجيء للقوم هي تنفي المجيء عن زيد، هي ليست ساكتة عن المستثنى، خلافا لأبي حنيفة الذي ادعى سكوت الجملة الاستثنائية عن المستثنى، هي غير متعرضة لحكمه. احنا قلنا لا، هي متعرضة، ولذلك اتفقوا على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. هذا الكلام كله أمر واضح ولا خلاف فيه، لا خلاف فيه، وإنما الكلام في أن دلالة الجملة الاستثنائية على حكم المستثنى هل تكون بالمنطوق أو تكون بالمفهوم. هاي الجملة جاء القوم إلا زيدا تدل على نفي المجيء عن زيد، لكن هل أن دلالة الجملة على نفي المجيء عن زيد وهكذا إثبات الرؤية بالنسبة إلى عمرو في المثال الآخر ما رأيت أحدا إلا عمرا، هاي الجملة تستثني من النفي فهي مثبتة، هي تثبت الرؤية بالنسبة إلى عمر، فإثبات الرؤية بالنسبة إلى عمر ونفي المجيء بالنسبة إلى زيد هذا هل يكون بدلالة منطوقية مطابقية أو يكون بدلالة التزامية مفهومية؟ هذا البحث المعروف اللي ذكر ومر علينا بأصول المظفر وأشرنا إلى سابقا في هذه الأبحاث. ومعنى ذلك منشأ الخلاف وخلفية ومرجع هذا الخلاف هو أن عدم المجيء بالنسبة إلى زيد في قولنا جاء القوم إلا زيدا، عدم المجيء بالنسبة إلى زيد هل هو مدلول لتمام الجملة؟ شوفوا إخواني، يعني هل أن تمام الجملة تدل على نفي المجيء عن زيد؟ بمعنى أن الجملة تستبطن خصوصية موجودة في المدلول المطابقي تستلزم، وبتعبير المصنف تستتبع المفهوم، تستلزم الانتفاع عند الانتفاع مثلا. هل أن الجملة تدل على نفي المجيء عن زيد؟ يعني تمام الجملة مشتملة على خصوصية، الخصوصية في محل كلامنا شنو؟ الخصوصية هي الاختصاص والحصر. هل أن خصوصية الحصر والاختصاص هي التي استلزمت نفي المجيء عن زيد وبذلك تكون الدلالة دلالة التزامية دلالة مفهومية تماما كما كنا نقول ذلك في مفهوم الشرط؟ في مفهوم الشرط احنا طبعا انكرنا مفهوم الشرط، لكن بناء على ثبوت مفهوم الشرط هم كيف ادعوا ثبوت مفهوم الشرط؟ قالوا هناك خصوصية في الجملة الشرطية إن جاء زيد فأكرمه، هناك خصوصية في الجملة الشرطية تستتبع المفهوم، تستتبع الانتفاع عند الانتفاع. شنو الخصوصية المدعات؟ خصوصية العلية الانحصارية. قالوا الشرط علة منحصرة للجزاء، فإذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء. فسؤالنا هو هل أن دلالة الجملة الاستثنائية على حكم المستثنى بواسطة تمام الجملة وأن هناك خصوصية موجودة في الجملة الاستثنائية تستتبع المفهوم وتستتبع نفي الحكم عن المستثنى، أو لا، أن الدال على حكم المستثنى هو نفس الأداة، نفس أداة الاستثناء هي التي دلت على حكم المستثنى، هي إلا هاي أداة الاستثناء إلا دلت على أن زيد لم يجئ. هو حينما قال جاء القوم ثم بعد ذلك قال إلا زيدا، هاي إلا هي التي تدل على نفي الحكم عن زيد، نفي المجيء عن زيد. إذا كان كذلك حينئذ تكون الدلالة دلالة منطوقية، دلالة مطابقية، مستفادة من أداة من أدوات الكلام، مستفادة من نفس اللفظ. كيف أن المجيء مدلول مطابقي؟ المجيء في جاء القوم مو مدلول مطابقي، مستفاد من لفظ. نفي المجيء عن زيد أيضا مدلول مطابقي، مستفاد من نفس الأداة، بأن أداة مثلا أداة الاستثناء هي موضوعة لنفي الحكم المتقدم. فإذا نفت نفس الأداة، إذا نفت نفس الأداة الحكم المجيء عن زيد، تكون الدلالة دلالة مطابقية، دلالة منطوقية. فإذا نرجع لسؤالنا، نقول هل أن الحكم المنفي عن المستثنى سلبا أو إيجابا؟ يعني في التركيب ما نتحدث فقط عن الاستثناء من الإثبات، لا، مطلقا في كل استثناء، هل أن الحكم الثابت للمستثنى هو حكم منطوقي أو حكم مفهومي؟ المصنف يقول الظاهر أن الدلالة في المستثنى دلالة مفهومية، دلالة مفهومية، وأن هناك خصوصية في الجملة الاستثنائية هي التي تستتبع المفهوم، وليست الدلالة دلالة منطوقية. بيان ذلك أن حكم المستثنى ليس مستفادا من نفس الألفاظ، يعني عدم المجيء، عدم المجيء بالنسبة إلى زيد هذا ليس مستفادا من الألفاظ، وإنما الجملة الاستثنائية تدل على خصوصية الحصر، والحصر مفهوم واضح عرفي من هذا التركيب جاء القوم إلا زيدا، هذا التركيب يريد أن يحصر المجيء بالقوم باستثناء زيد، هي تدل على الحصر وعلى الاختصاص، وبالتالي لأجل الدلالة على الحصر والاختصاص هو نفس الاختصاص يستلزم نفي المجيء عن زيد، وبذلك راح يكون نفي المجيء عن زيد هذا مدلول التزامي، هذا مدلول التزامي مفهومي، هو هذا معنى المفهوم، معنى المفهوم هو أن هناك خصوصية موجودة في الجملة تستتبع مدلولا آخر غير مذكور في الكلام، وهذا معنى المفهوم. بعبارة أخرى أوضح، إذا لوحظت الألفاظ في جاء القوم إلا زيدا، إحنا شنو أخواني، حتى لن لا تأخذنا الألفاظ والروح بالألفاظ والتدقيقات وما نعرف إحنا شنو اللي قاعد نسوي، وشنو الفرق بين المنطوق والمفهوم؟ المنطوق هو ما يستفاد من نفس الألفاظ، مو؟ والمفهوم لا يستفاد من نفس الألفاظ، وإنما يستفاد بنقله، مو؟ بملازمة. فخلنا نشوف الألفاظ على أي شيء تدل. المصنف، نقول على لسان المصنف، الألفاظ في جاء القوم إلا زيدان، الألفاظ قبل الاستثناء لا تدل إلا على ثبوت المجيء للقوم، هي قالت جاء القوم، فالألفاظ أثبتت المجيء للقوم. ثم جاءت إلا اللي سببت لنا المشكلة، وما ندري منطوق له مفهوم. جاءت إلا، إلا شنو اللي سوته؟ إلا اقتطعت وأخرجت زيدا من القوم. قالت الجملة جاء القوم أثبتت المجيء للقوم، ثم قال إلا زيدا، هاي إلا أخرجت زيدا من القوم، اقتطعت زيدا من القوم. خلص انتهت مدليل الألفاظ، مو بعد ما عندنا شيء آخر مدلول لللفظ، يعني لحد هذا المعنى انقطعت مدليل الألفاظ المباشرية المنطوقية. المنطوق ما دل إلا على مجيء القوم زائدا اقتطاع وإخراج زيد من القوم. ثم إحنا انتقلنا بملازمة بينة بالمعنى الأخص وببركة مقدمة خارجية، انتقلنا إلى حكم زيد. قلنا إذن زيد لم يجئ، هاي إذن زيد لم يجئ ليس مدلولا منطوقيا، ليس مدلولا مطابقيا، وإنما انتقلنا إن إلى بواسطة ملازمة وبواسطة مقدمة خارجية. شنو المقدمة الخارجية؟ أن النقيضان لا أن النقيضين لا يرتفعان. بواسطة هاي المقدمة انتقلنا إلى حكم زيد. أولا الجملة أثبتت المجيء لزيد، ثم اقتطعت وأخرجت زيدا من القوم. يعني شنو؟ قالت زيد خارج عن القوم الذين ثبت لهم المجيء. المجيء ليس ثابتا لزيد، أنا لا أريد أن أثبت المجيء لزيد كما أثبتت المجيء للقوم، فإذن المجيء ليس ثابتا لزيد، فلا بد أن يكون حكم زيد هو عدم المجيء، وإلا ارتفع النقيضان، وإلا زيد إذا لم يثبت إلى المجيء، هذا منين جبنا؟ بمقتضى الإخراج والاقتطاع ولم يثبت إلى المجيء، فلا بد أن يثبت إلى عدم المجيء، وإلا إذا لم يثبت لزيد عدم المجيء كان معنى ذلك ارتفاع النقيضين. هذا ملازمة، هاي مقدمة خارجية. يعني لو لم تتم هاي المقدمة الخارجية جدلا، لو افترضنا أن النقيضين يرتفعان لما أمكن لنا أن نثبت عدم المجيء لزيد. إذن إحنا إنما تمكننا من أن نثبت عدم المجيء لزيد بواسطة الملازمة البينة بالمعنى الأخص وبواسطة المقدمة الخارجية، ولوضوح ولشدة وضوح وجلاء هاي المقدمة الخارجية توهم البعض أن الدلالة دلالة مطابقية، لأن الملازمة واضحة، لأن المقدمة الخارجية بينة وبديهية، البعض توهم أن الدلالة دلالة مطابقية. الدلالة ليست مطابقية، الدلالة ليست منطوقية. الألفاظ لا تثبت إلا المجيء لزيد ثم اقتطاع وإخراج زيد من القوم الذين ثبت لهم المجيء. خلص بعد ما عندنا ألفاظ أخرى، أي مدلول آخر لابد أن يكون بالملازمة، أي مدلول زائد على ذلك لابد أن يكون بالملازمة وخارجا عن حريم الألفاظ، وإنما يستفاد بواسطة ملازمات وبواسطة مقدمات خارجية، ولا نعني بالمفهوم إلا ذلك. هو المفهوم مدلول التزامي للجمل التركيبية، هاي جملة تركيبية دلت على خصوصية الحصر والاختصاص، استتبعت خصوصية الحصر والاختصاص، استتبعت النفي المجيء عن زيد، استتبعت هذا المدلول. هذا المدلول لابد أن يكون مدلولا التزاميا. نعم، لو كانت الأداة، لو كانت الأداة بنفسها تثبت عدم المجيء لزيد لكانت الدلالة دلالة منطوقية، لكانت الدلالة دلالة مباشرية منطوقية مطابقية إذا كانت الأداة نفسها، لكن هذا مجرد احتمال خلاف الظاهر هذا. الظاهر أن الأداة فقط تخرج المستثنى، ولذلك في بالنحو يعرفون الاستثناء شنو؟ الإخراج، إخراج شيء من موضوع لولا الأداة لكان داخلا. هو نفس التعبير بالقوم، هذا لولا أداة الاستثناء، لولا إلا لكان زيدا داخلا في القوم، ولثبت لزيد نفس الحكم الثابت للقوم، لكن إلا هي التي أخرجت زيدا من القوم. فإذا الأداة تدل على الإخراج فقط، وحينئذ الدلالة دلالة تكون مفهومية. يعني بعبارة أخرى ليس لنا دلالتان عرضيتان، وإنما لنا دلالتان طوليتان. عندنا مدلولين طوليين، لنا مدلولان طوليان. يعني عندنا أولا مدلول يدل على ثبوت عندنا لفظ يدل على ثبوت المجيء للقوم واقتطاع زيد من القوم، ثم هذا يستتبع نفي المجيء عن زيد. إذن أكو عندنا طولية في المداليل. أولا أثبتنا المجيء للقوم وأخرجنا زيد من القوم، هذا يستتبع في مرتبة لاحقة، في مرتبة متأخرة، يستتبع نفي المجيء عن زيد. وليس لنا مدلولان عرضيان. نعم إذا كانت الأداة، شوفوا أخواني، إذا كانت نفس الأداة هي التي تدل على نفي المجيء بالنسبة إلى زيد، لكان لنا مدلولان عرضيان، مدلولان واحد في عرض الآخر، ماكو تقدم وتأخر، نفس الجملة بمقتضى المستثنى منه تدل على إثبات المجيء للقوم، ونفس الجملة ببركة الأداة تدل على نفي المجيء عن زيد في عرض واحد، فتكون الدلالة دلالة مباشرية، دلالة مطابقية، دلالة منطوقية. أما الأمر ليس كذلك كما بينا، الأمر ليس كذلك. الألفاظ أثبتت المجيء واقتطاع زيد من القوم الذين ثبت لهم المجيء، وانتهت وظيفة الألفاظ، وإنما استفدنا ذلك في مرتبة أخرى، في مرتبة متأخرة استفدنا ثبوت عدم المجيء لزيد، وحينئذ تكون الدلالة دلالة مفهومية. الثاني أمر محتمل، أمر غير مستبعد لكن خلاف الظاهر، يعني كون الدال هو الأداة بنفسها هذا خلاف الظاهر، الظاهر لا، أن الدلالة دلالة مفهومية. ثم المصنف في ختام هذا الباحث يقول: التصدي لبيان أن الدلالة على حكم المستثنى هذا بالمنطوق أو بالمفهوم هذا ليس له أثر عملي، ما إلى أثر، سواء كانت الدلالة على أن حكم زيد هو عدم المجيء، هاي دلالة منطوقية أو دلالة مفهومية، ليس هناك أثر عملي يترتب على ذلك. والمصنف يقول ماكو أثر عملي، هو تابع في ذلك المحقق القمي في القوانين، أيضا هو قال هذا ليس له أثر عملي، ما إلى أثر عملي أن نبحث، لأن المفهوم المنطوق ما وارد عندنا في لسان الدليل حتى تترتب عليه آثار وأحكام عملية. المهم أن الجملة تدل على المدلولين، تدل على أن حكم القوم هو المجيء وحكم زيد هو عدم المجيء. الأول دلالة منطوقية بلا شك، الثاني هو مدلوله، سكان بالمنطوق أو بالمفهوم ما إلى أثر عملية ترتب على ذلك. المحقق القمي في القوانين قال في الجزء الأول صفحة 421 قال: واختلفوا في كون الدلالة فيما نحن فيه من باب المفهوم أو المنطوق، والصواب ترك هذا النزاع، هذا النزاع لا يثمر، ما إلى ثمرة فينبغي تركه، الصواب ترك هذا النزاع. قال المصنف: ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم، هاي دلالة دلالة مفهومية. في طرف المستثنى زيد في مثالنا، وأن حكم زيد عدم المجيء، هاي دلالة دلالة التزامية مفهومية، أن ظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى زيد المثالنا بالمفهوم، وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. قل أكو خصوصية موجودة في الجملة الاستثنائية في جانب دلالة الجملة الاستثنائية على حكم المستثنى منه، أكو خصوصية، هاي الجملة تستبطن خصوصية، هاي الخصوصية تستلزم المفهوم، تستلزم نفي الحكم عن المستثنى، وهو هذا حد المفهوم اللي ذكر المصنف في أول هذا الباب. قال المفهوم مدلول التزامي تستتبعه خصوصية موجودة في الجملة في المنطوق. يقول وأنه لازم خصوصية الحكم في جانب المستثنى منه التي، هاي التي صفة الخصوصية، الخصوصية التي دلت عليها الجملة الاستثنائية. هذا المصنف يستظهره، يقول هذا ظاهر، وإن كان الثاني ليس بعيدا، الثاني مو ممتنع، ليس بعيد أن تكون الأداة دالة على حكم المستثنى، وبالتالي تكون الدلالة دلالة مطابقية منطوقية، لكن خلاف الظاهر. يقول نعم لو كانت الدلالة في طرفه، في طرف منه المستثنى بنفس الاستثناء، شنو مقصوده؟ أحسنتم، بنفس أداة الاستثناء، يعني نفس إلا هي تدل على أن حكم زيد هو عدم المجيء. طبعا إحنا ما قبلنا، قلنا أن إلا لا تدل على الإخراج، تدل على الاقتطاع، اقتطعت زيدا من القوم، أما أن حكم عدم المجيء هذا يستفاد من خصوصية، يستفاد من بالملازمة وبمقدمة خارجية. يقول نعم لو كانت الدلالة في طرف المستثنى بنفس الاستثناء، في قبال شنو؟ في قبال أن تكون الدلالة بشنو؟ بنفس الجملة. هو قال سابقا، قال دلت عليها الجملة الاستثنائية، يعني الخصوصية المستفادة من نفس تمام الجملة، من تمام الجملة أكو خصوصية. فقلنا لذلك إحنا قلنا أن منشأ الخلاف هو أن الدلالة على حكم المستثنى هل تكون بتمام الجملة فتكون مفهومية، أو لا بنفس أداة الاستثناء فتكون منطوقية. يقول نعم لو كانت الدلالة في طرف المستثنى بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة، هذا الطرف الثاني، لا بتلك الجملة، كانت بالمنطوق، كانت بالمباشرة، كانت الدلالة مطابقية، لأن إلا هي التي تدل على حكم زيد وأن حكم عدم المجيء، كانت بالمنطوق كما هو ليس ببعيد. يقول مو بعيد، لكن شنو مشكلته؟ مشكلته خلاف الظاهر بمقتضى قوله. أولا إيش قال هو؟ أولا قال الظاهر، فإذا خلاف إيش راح يكون؟ خلاف الظاهر، وإن كان ليس بعيدا. وطبعا هذا في كل ظهور أكو في قبال احتمال إرادة الخلاف، لكن هذا الاحتمال ليس هو المعول عليه، المعول على ما يكون ظاهرا كما هو ليس ببعيد، وإن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد. هذا ليس بحثا مفيدا أن نشخص هذه دلالة منطوقية أو مفهومية. وصلى الله على محمد وآل محمد.